شامة وصنعته قائمة إلى آخره، حلت له شفاعة يوم القيامة. هذا ترى هل يكون جواب سؤالك؟
بالنسبة لي أقول أن هذا عموم، هناك خصص وأتى بأحاديث قيدت الشيء، وما أعتقد أن المطلق هنا يكمل على المطلق.
طيب كيف تفهم حلت له شفاعتي؟ يعني يدخل النار وتحل له الشفاعة؟
الأمر مبهم، لأن يوجد ناس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون النار ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له فيخرجهم الله عز وجل من النار بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل.
نعم هذا معروف، لكن أنا
فربما يكون هؤلاء مثلا
هناك حديث معروف شفاعتي لأهل كبائر من أمتي. هل يمكن أن يفسر الحديث الأول بهذا الحديث؟
الحديث المقيد
حلت له شفاعتي يوم القيامة، هل يمكن أن يفسر بحديث شفاعتي لأهل كبائر من أمتي؟ لا يمكن. وإذا وضح لك هذا أظن يكون الحديث وجواب ما تسأل عنه، لأنه قوله عليه السلام حلت له شفاعتي يوم القيامة هي شفاعة أخص من الشفاعة التي ذكرها في الحديث الثاني شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأن الذي يحافظ على الصلوات وليس فقط على الصلوات بل وعلى المستحبات والمندوبات من التعبديات هذا لا يكون من الكبائر من أهل الكبائر الذين يعني يستحقون تلك الشفاعة. وكما قال راوي الحديث الثاني وهو جابر بن عبد الله قال هذه الشفاعة ليست لنا في أي شيء. إيش قال؟ هذه الشفاعة ليست لنا، يريد أن يقول أنه هم ليسوا من أهل الكبائر حتى تكون هذه الشفاعة لهم. فقول عليه السلام بالنسبة لمن يجيب المؤذن ويصلي على الرسول ويسأل له الوسيلة حلت له شفاعتي هي شفاعة أهل الكبائر من أمتي، لا، هذه شفاعة خاصة. إذن هذه شفاعة إما ما سألت عنه وإما عما لم تسأل عنه وهو رفع درجته في الجنة وهكذا. لعله المؤلف يعني هذا، لكنه كما قلت يعني ما شرح الحديث.
أنا يعني تصفت شيخي، ربما يكون إنسان يأكل ربا ويسمع الأذان ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل له الوسيلة، أو هذا أليس من أهل الكبائر الذي يأكل ربا؟
بلى هو من أهل الكبائر، لكن هذا له الشفاعة الثانية.
أيوة، ما يدخل في الأولى.
أخان
جزاك الله خير.
وياك.
بما لا ينقصه أو بما لا ينقصه. سبحان الله، الحديث جميل.
هو كذلك.
لكن كما تقولون دائما لو كان هذا العلم بالتشهي.
أيوة والله.
الهوى لصححنا أمثال هذا الحديث.
أكيد.
أحيانا الإنسان سبحان الله شيخنا لما يشوف مثل هيك رواية فبيحاول يتبع ويتوسع وإلى آخره.
يخلقه من الضعف.
أيوة والله.
أيوة.
رأيت شاهدين له.
جميل.
فقلت يعني نعرضهم على شيخنا لعله يعني يظهر له شيء آخر أو يعني يعطينا رأيه فيهم.
نعم.
طبعا الحديث شيخنا في أنتم ذاكرينه في ضعيف الترمذي.
أيوة.
رقم 402.
لا حول ولا الله.
تفضل شيخنا. وعزلتم للتعليق الرغيب 411 يعني حتى نريحكم.
طيب ضعيف.
رغيب 411.
طيب. ضعيف الترغيب رقم 11.
أيوة الجزء الرابع، لا الجزء الرابع المجلد الرابع رقم 11 التعليق الرغيب صفحة 11 عفوا.
إذا مو ضعيف الترغيب.
لا، التعليق الرغيب.
التعليق الرغيب.
ضعيف الترغيب لم تكتحل به العيون بعد يا شيخنا.
لسه نعم. التعليق الرغيب رقم 11 جزء.
لا، الجزء الرابع صفحة 11.
هذا التعليق الرغيب. طيب غيره؟
صفحة 11.
نعم.
هذا الكلام اللي كان فيه طبعا، فأنا لا أدري يعني إذا ذكرتم شيء من هذا ولا لا، فأنا أقول ما عندي شيخنا.
تفضل.
شاهد الأول في الصمت اللي بالدنيا رقم 110 عن كعب بن عجرة.
رقم 110
عن كعب بن عجرة.
طيب غيره.
الشاهد الثاني في أبي يعلى عن أبي هريرة 6646.
6646 أربعين، 46.
طبعا كلاهما ضعيفا الإسناد.
أي نعم.
فهذا الذي بين أيديكم.
جزاك الله خير.
حفظكم الله يا شيخنا.
أكرمك الله.
وأنتم كذلك يا أستاذي.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مثلا هي بإيدها 100 دينار، 1000 دينار، 10,000، مش مهم من العدد.
نعم.
هل المال قال لها في صورتين هنا،
نعم.
إحداهما بتملك المال إلها، الثاني ما بتملكه.
نعم.
هل بتملكه إذا قال لها هذا المال هل بإيدك أنا سامحتك فيه وهو مالك؟
نعم.
هذا صار مالها.
نعم.
إذا كان الصورة الثانية قالت أنا إذا مت شو بقي عندك فهو إليك، هي وصية، هي ما تنمو.
هذا اللي فهمته
أنا. هو كذا. واضح؟
نعم.
إذن الأرض حق الورثة جميعا، ما في إشكال. المال هذا إذا سامح فيه فعلا بحيث أنه هو لو عاش بعد ما سامحه سنة سنتين ما له حق يتصرف في هذا المال إلا بإذنه.
نعم.
إذا كان هيك هذا حلال إلها.
نعم.
أما إذا قال هذا المال مالي فإذا مت بقي عندك شيء منه فهو حلال إليك، هذه وصية جائرة لا يجوز لها أن تتملك منه ولا قرش واحد. وضح لك الفرق. الحمد لله.
هي يعني هسه اقتنعت إنه
قضية الأرض هي مقتنعة.
المال،
المال إذا كان متمعمل لك الآن سامحها فورا فهو حقها، إذا قال لا إذا مت ما بقي من المال هو إليك هي وصية فهي غير جائزة.
لا سيدي الشيخ، اللي فهمت منها أنا إنه كلها بعد ما ماتي، إذا بقي بعد العملية،
إذا ما
بعد المستشفى إنسانها في دنيا وآخرة. بس هي الإنسانة بتقول لك أنا سلمتني، بس هي الإنسانة عندها مخافة الله وخايفة من الحلال والحرام وخايفة إنه تنفع، مش لها معين.
شوف عمون
لها الكرش اللي معها.
نعم.
ها.
الغاية لا تبرر الوسيلة، بمعنى كون فقيرة وخايفة إلى آخره هذا ما بيجعل الحرام حلالا.
نعم.
هذا لا يجعل الحرام حلالا، لكن المهم إذا كانت طقة طقة يمكن بيطفي. أيوة. إذا كان الرجل سامحها فورا وعاش بعد ذلك ما عاش أيام أسابيع شهور سنين هذا المال مالها.
نعم.
لا يجوز له أن يتصرف في قرش إلا بإذنه.
نعم.
هذا إذا كان سامحها والمال بإيده.
نعم. نعم.
أما إذا قال لها أنا هذا مالي وبتصرف فيه كما أشاء فما بقي أو إليك هذا لا يجوز.
هو هذا الحكم.
هو هيك هلا القضية؟
هذا اللي هي اللي قالت انه بعد ما اموت فهذا المسامحة فيه حلال الك يعني.
باب العين في تراجم الطحاوي.
انا شيخنا.
ممكن تراجعني اولا؟
نعم.
محمد ابن عمر ابن يونس السوسي.
السوسي.
طيب
الكتاب بين يدي شيخنا دقيقة.
ثانيا.
نعم.
ممكن تصور لي نسخة منه؟
شيخ الكتاب كبير.
كبير؟
يعني انا اصور سهل طبعا.
طيب.
لكن عندي شيخنا كتاب لعله في ظني طبعا والله اعلم انا لا اجزم بذلك، كتاب لأحد علماء الهند آخر ما في العيني وزاد عليه، اسمه تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار في 4 مجلدات.
إيه هذا وين مطبوع؟
الهند.
طيب موجود في السوق؟
لا هنا مش موجود والله يا شيخنا للأسف. فكتاب العيني موجود اللي هو أظن مغاني الأخيار.
إيه نعم.
نعم. طيب. دي نسخة المخطوطة بطبيعة الحال.
طيب اللي أمامك شو هو؟
اللي أمامي الآن اللي هو تراجم الأحبار شرح رجال معاني الآثار تبع الهندي هذا. أيوب المظاهري.
طيب الآن شوف لي يا محمد ابن عمر ابن يونس. ألو.
لا معك شيخنا في انقطع الخط من عندكم شوي.
إيه نعم.
محمد بن عمر بن يونس التغلبي هو محمد بن عمر بن فتح بن عمران بن دينار أبو جعفر بن يونس النميري الكوفي، قال الذهبي في الميزان، قال العقيلي كان بمصر يذهب إلى الرفض وحدث بمناكير، وقال الحافظ في اللسان، قال العقيلي كوفي محدث مكثر، وذكره ابن يونس الغرباء فقال كوفي قدم مصر وحدث بها وكان انصرافه من الحج فمات في الطريق في بعض المنازل بين مكة ومصر في أول المحرم سنة 52 و200. وقال أبو سليمان بن زبر حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال مات ساجدا وقد استوفى 100 سنة انتهى. قلت روى عن يحيى ابن عيسى الجرار النهشري الفاخوري وأسباط محمد القرشي وعبد الله بن نمير أبي هشام الكوفي أبي معاوية محمد الخازم أخرج له الطحاوي 20 حديثا.
لكن ما جاب السوسي؟
جاب السوسي شيخنا في البداية محمد بن عمرو بن يونس السوسي التغلبي.
إذا محمد بن عمر؟
نعم.
هون جاي عمر؟
لا هي حتى منصص عليها بيقول بالفتح.
وي.
محمد بن عمرو بالفتح.
بالميزان؟
نعم عزيل الميزان وللسان.
إي طبعا.
نعم.
طيب جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم، أنا الآن خطر في بالي شيء.
عفوا لا أخلص.
عفوا.
فهو عندك محمد بن عمرو بن يونس؟
نعم.
طيب ما هي الخاطرة؟
خاطرة انه هذا مصري، وقلت لك شيخنا اني قريبا انا اشتريت المقفى في تاريخ مصر تبع المقريزي.
ايه.
هذا في 8 مجلدات، فخليني اشوف هذه الترجمة، فاذا طلع معي شيء زائد اتصل بكم.
جزاك الله خير.
بالنسبة للاتصال اللي كنت اتصلت بكم من اجله.
نعم.
هو حديث ما من ساعة تمر في ابن ادم لا يذكر الله فيها الا حسر عليها يوم القيامة.
ايه نعم.
هذا شيخنا حاطينه في صحيح الجامع وعاشين للصحيحة 2197.
اي نعم.
فانا نظرت في الصحيحة ما وجدت هذا الرقم، ثم البحث اوردني ايضا الى حديث المشهور اللي هو ليس يتحسر اهل الجنة على شيء الا على ساعة او على وقت لم يذكر الله فيه. اي
نعم.
ايضا رأيتكم هناك في ضعيف في صحيح الجامع حاطين ايش نفس الرقم 2197.
ايوه.
لكن في قوس اظن انا انه لانه عندي انا الطبعة الجديدة من صحيح الجامع.
ايه.
اظن انه يعني من تصرفاتي صاحبنا القديم كما كانت انجاز التعبير.
ايه.
بيقول هو اقرب للضعف فوق. ثم بالاسفل هو هذا تردد به شيخنا ولعل الصواب انه ضعيف او شيء من هذا.
ايه.
ما من ساعة وليس يتحسر اهل الجنة على شيء. بهذين اللفظين.
لحظة بالله. ليس يتحسر. وبعدين ما من ساعة. هذون اثنين في الصحيح؟
صحيح الجامع.
الطبعة الجديدة؟
الطبعة الجديدة نعم.
طيب جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم.
شكرا.
اللي في ذهني يعني انه رأيت شيخنا انه ما من ساعة يقع في قلبي طبعا والقول لكم انه انتم حسنتوه بالثاني. لانه في اسناد عمر بن حصين وهو المتروك المعروف.
اي نعم.
والثاني فيه جهالة.
اي نعم.
هل يعني القول عندكم باق على الحسن ام عدم وجود الحديثين في الصحيحة دليل على رجوعكم عنه؟
اما انه يتقوى حديث عمر بالمجهول فالجواب لا.
الجواب لا، لا قصدي من ناحية تطبيقية شيخنا. يعني من ناحية تطبيقية في الحديثين لانكم عزوتموهم الى رقم واحد.
راح اشوف انا هلا صحيح الجامع النسخة تبعي.
جميل.
وارجع للتعليق الرغيب ايضا.
بارك الله فيك.
على كل حال بعطيك الخلاصه ان شاء الله قريبا.
بخير. الحديث الاول ما صار فيه شيء.
ايش هو؟
اللي اتصلت فيكم في الصباح من اجله اللي هو لا اله الا الله.
هل عزيته للصمت وابي يعلى؟
ايوه.
لا لسه.
طيب خير ان شاء الله.
انا كنت مشغول بالسوسي هذا.
بارككم الله، نثقل عليكم دائما يا استاذ.
الله يجزيك الخير ويسقي لك راحه.
الله يحفظكم يا رب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
في مجلة تقريبا واحد اللي هو لواحد هندي أيضا وطبعة حجرية هندية ملخص تراجم العيني من
هذا هو قوائمك
أيوة حامدك أي نعم
هذا اللي كنت أنا اطلعت عليه
موجود
وين هذا موجود؟
عندي موجود
عندك موجود منين حصلته
أنا صورته من عند الشيخ علي
تصوير
وكنا نسيها لما
كم ورقة تقريبا
تقريبا
100 ولا أقل
أزود
أزود
تقريبا يكفي 150 تقريبا
كويس
هو الآن بين أيديكم في المجلد 15 صفحة 826 شيخنا
أعطيني 15 هذا ليس يتحسر في نسختي من صحيح الجامع محذوف
محذوف
اي نعم
الحمد لله
اما راجع ذاك الثاني ما من يوم صفحة
826 شيخنا
26
نعم
ايوه جزاك الله خير
وانتم كذلك يا استاذنا
وشكرا جزيلا
الله
الله يحفظك
السلام عليكم ورحمه
وعليكم
الله
السلام ورحمه الله وبركاته
هذا يا شيخنا
مخرج عندي في الصحيحه
ما شاء الله
اي نعم
ما شاء الله
هذا حديث لعل كعبا قال ما لا يعنيه
نعم
او منع ما لا يغنيه
مطبوعها
لا هذا رقمه 3103
ما شاء الله
اي نعم
طيب شيخنا اذا موضع الشاهد حتى في روايه الترمذي
اي نعم بس في بالمقدمه او سبب الورود في اختلاف
ايوه انا فهمت هذا تماما
احسنت
احنا كما يخفاكم هي القطعه هذه التي عليها القوه في الحديث
هو كذلك
نعم جميل جدا حفظكم الله
وانا ذكرت في اخر التخريج
نعم
هذا ولآخر الحديث شاهدان من حديث أنس وأبي هريرة فيما نكار بسندين ضعيفين خرجتهما في الكتاب الآخر برقم 6107
أيوة جميل
أي نعم
الله يجزيكم الخير يا شيخنا
وبالنسبة للتحسر
نعم
فمحذوف باللفظين من الصحيح
جميل جدا
وجزاك الله خير
في شيء آخر شيخنا
تفضل
عندنا بعض إخواننا الحريصين ولله الحمد دائما بيجيبوا معهم أسئلة وبيفتحوا الأذان يعني معهم في البحث
جزاهم الله خير
اي والله فالآن سألوني عن حديث إن الله تعالى لا يعجب من الشاب ليست له طبوة
اي نعم
الذي أذكره أنكم في ضعيف الجامع وضعتموه وهو كذلك لكن أذكر من خلال كلامكم وسماعنا لكم أنكم وقفتم على شيء يرفعه
هكذا لي قائم في ذهني لحظة شوي
يلا أنا معك
أعطيني الضعيف هون اثنين إلى الصحيح
ما شاء الله
أي نعم
طيب تذكر الرقم شيخنا
والله مع الأسف ما لي ذاكر هنا
بس إنه ينقل إلى الصحيح
أي نعم
طيب خير إن شاء الله
خيرا رأيت
جزاكم الله خير يا أستاذنا
الله يحفظك
أمرنا بشيء
سلامتك وسلم على من لديك
سلمك الله يصل إن شاء الله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هاي البلاد اللي بيكون قد تزوج بامرأة هناك والعقد غير شرعي ما في ولي أو إنه العقد ما تم صحيح وحدث بينهم أولاد فأنا اللي أذكره شيخنا أنه يعني تقول أنه إذا كانت بنت يعني لا تحرم عليه والعكس
إذا كان
إذا حدث بينهم أولاد نتيجة هذا العقد اللي هو غير صحيح فإن إذا جاء مثلا بنت فهي غير محرمة عليه هيك صحيح ولا وهمان أنا؟
لا وهمان
ما يقين
لأنه إنما مذهبان
أي نعم
مذهب الأحناف أنه الماء الحرام له حرمة بخلاف الشافعية الشافعية يريدون أن يتزوج الرجل بنته من الزنا الأحناف يقولوا لا فبالأولى أنه إذا كان في شبهة نكاح فبيكون البنت هي حرمه اكثر. فالمهم انه خلاف ما تظن يعني نحن نرى.
طب شيخنا ايش هي المساله اللي كنت لما يسالوك عنها تقولوا مثلا ودوا الولد على الملجا او نحو هاي عباره
ابن الزنا
او بنت الزنا او بنت الزنا طب شيخنا مثلا لو كان ابن زنا مثلا رضعته يصبح محرم عليها؟
بس الحليب من مين؟
منهم
من الزادي. ايه
بنت الزنا بجوز الاب يتزوجها؟ لا برضه. اذا المفرد
الذي قلناه ما الرجل المحرم له حرمته كما لو كان حلالا خلافا للشافعيه. واضح
اذا. طب السبب في عدم الحاق نسب إلهم مثلا يضعوه في الملجأ ما دام انه مثلا الان ما في لها زوج هو زنى بها وندم واراد ان يتزوجها بالحق الولد فيه ولا
لا يلحق فيه؟ لا يلحق فيه بس انا مشان تخليصه من الشقاء العاجل او الاجل من كل من حطه في مصح مثلا هو صح في السنة قال لكن في المتن نكارة. شو هي النكارة؟ أن الحديث يثبت أن يجوز مأجوز يفتح في السد. بيقول ابن كثير هم بار وجه الغرابة هذا مخالف القرآن لأن يعني القرآن بيقول فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقضه. أنا كنت رديت على ابن كثير بشيء من التوسعة في الصحيح الرابع أنه ما في تعارض بين الآية والحديث لأن الآية تتحدث عن ما مضى والحديث يتحدث عن ما سيقع. بالرغم من كون الرد واضح جدا إجا هذا المسكين نقل قبل ما ينقل قول ابن كثير تكلم على السند كما هي عادته باختصار وقال ان السند قوي او جيد ثم نقل كلام كثير ايوه قال اسناده قوي او جيد لكن في المتن نكاره ثم نقل عن ابن كثير وين النكاره ذكرها آنفا. قال وقد اخطا الشيخ ناصر اليرضاني في رده على ابن كثير وبس يعني كأنه الرجل مغرم في الرد لأدنى مناسبة مع أنه كان لازم إذا كان هو إلى وجهة نظر يرد على ردي أنا فأنا قلت ما في تعارض بين الآية والحديث والمشكلة الآن أنه يلزم واحد شيئين الأول أن يتراجع عن تقليده لابن كثير وتوهيمه للألباني وهذا هو الحق وإما سيرد النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان بناء على المنطق السخيف أنه لا آية تنفي طيب لا آية تنفي الاثنين فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة إذن كيف يخرجون؟ عرفت كيف؟ يعني خروجهم إما أن يظهروه وإما أن ينقبوه وفي كل من أمره مخالفة لما هو وقع فيه من تقليد من كثير فهكذا يعني له أشياء كأنه رجل مغرم بالرد عن الألباني يعني عنزة ولو صار كما يقولون والله المستعان
حتى شفنا بالسير بالسير انا بقرا في السير فانا من مر تخريج اتابع الطرق فاجده كثير يعني يعل احاديث لكن حقيقه لو اجتهد شوي بالشواهد بجدها وهي مخرج عندكم في الصحيح او في
ما يفعل
من حديث جاء اسامه لو كان اسامه جاهل
لحليته
بعلمه
الله يهدينا الحقيقة أنه حتى القدامى ما ينتبهون لمثل هذا النوع. أي نعم.
من سننكم إن شاء الله عيدتم.
لكن الإنسان بالأجوان اللغوي. أي نعم. كثير من القدامى لا ينتبهون لشاهد القاصر فيقعون في مثل هذا الخطأ.
في بعض الأخوات خلفها أنه قالوا أنه أنتم ما بجوز تخرج من البيت خلال العدة.
أيوه.
هي طلقة طبعة المحكمة شيخنا.
أيوه.
فتسأل عن هذا، عن هل يعني لها إمكانية الخروج من البيت؟
هي أمر ألين من موضوع المتوفى عنها زوجها. يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح وليس كما لو لم تكن مطلقة.
أيوه.
أي نعم.
يعني بعض المصالح. الشيخنا هي طبعا سألوا عن الدليل إذا والأمر فيه استنباط استقرائي.
لا، في بالحديث الصحيح أن الرسول أذن لمطلقة أن تخرج لتقوم بجذاذ نخلها.
أيوه. أين المطلقة؟ الشيخ نبغى دون هذا من بعد إذنك. أين المطلقة أن؟
تخرج لجذاذ نخلها.
أن تخرج لجذاذ نخلها.
أي نعم.
الشيخ لا حكم وين الحديث حتى؟
والله في الإرواء تجده. أي
في الإرواء.
أي نعم.
أكرمك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أكرمك الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يطوف حول العرش.
أي نعم.
يطوف يعني.
نعم.
استقبال القبلة ببول أو بغائط ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، ثم رآه ابن عمر مستدبرا الكعبة أو مستقبلها، وأيضا حديث جابر في أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام أو بعامين مستقبلا الكعبة، فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟
قادم إما لعذر وإما لخصوصية وإما قبل التحريم.
ففي مسألتنا هذه في مسألتنا هذه ما الوجه الذي ترونه في الجمع؟
أي وجه نحن ما فهمنا، المهم تقديم القول على الفعل. لأن الفعل يعتبره ويحيط به عدة احتمالات، منها سبق ذكره، منها أن يكون هذا قبل النهي، منها أن يكون هذا لعذر، منها أن يكون خصوصية له.
الملابس اللي كان عليها نجاسة وصلى بها وهو يعلم أنه فيها نجاسة تصح صلاته؟ ما تصح وعليه الإعادة. شيخنا سئل الإمام أحمد عن سقوط الفأرة في البئر فقال إذا كان الماء كثيرا يعني ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فلا بأس إلا من بول، فهل لهذا الاستثناء ترون من دليل أو شيء؟ في بعض البيوت بيعملوا بئر وغالبا يعني بعضهم بعمق هذا البئر عرضا، فهل ترون للجنب أن ينغمس فيه مغتسلا؟ شيخنا بالنسبة للقلتين كم مقدارها؟
لا أدري بالضبط.
طب هل ترون الآن يعني مثلا فائدة من تحديدهم؟
لا من قولة لا
ما فينا. شيخنا بالنسبة لقضية صغر الكلب وردت روايات 7 وفي رواية 8 فأيهما الأصح؟
طبق القاعدة من حيث الصحة كلاهما صحيح، لكن من ناحية الفقهية يؤخذ بالزايد فالزايد.
بالنسبة شيخنا للتوضؤ بفضل طهور المرأة مع وجود بعض الأحاديث التي تنهى عن ذلك،
لولا أن الرسول قال إن الماء لا يجنب كنا منقول فيه ما قلنا في الاستقبال. لكن نقول خلاف ذلك لهذا الحديث، والخلاصة أن النهي للكراهة وليس للتحريم.
الإمام أحمد بن حنبل يرى تفصيل بأن يحمل مثلا أحاديث النهي إذا كانت يعني لوحدها خالية، أما أحاديث الإباحة فهي مع زوجها، فهل ترون مثل هذا؟
يرحمك الله،
يهديكم الله ببارك. الحمد لله في مطر هون،
يرحمك الله
ببارك. لا بعد الحديث اللي ذكرت لك ما في داعي، وهذا وجه لمن وجوه الجمع بين النصوص لا بأس به، لولا قوله إن الماء لا يجنب.
شيخ، نهى النبي عليه الصلاة والسلام إنه أن يضع الرجل يعني إذا استيقظ من نومه أن يضع يده في الإناء قبل أن يغسلهما أو أن يغسلهما، فهل هذا أيضا منطبق الآن؟ بعض الناس يقولوا إحنا لابسين سراويل أو شيء، وقديما ما كان فيه.
كونه لابس سروال لا يمنع ذلك أنه تكون وصلت يده إلى مكان قذر.
المقصود شيخ يعني أن يعني مست يده نجاسة أو يعني موضوع جن أو شيء ثاني؟
قذر.
أيوة،
ضربت مثال لو كانت يداه مغلولتان منقول أنه ما في داعي أنه يغسلهما قبل إدخالهما في الإناء. أما وهما فلتانات الاحتجاج بأنه في سراويل الآن، هذا احتجاج ليس يدفع الحكم كما يدفع الحكم كونه مغللتين.
شيخنا، أما لو يعني حسب ما فصلت في الماء خفف السرعة، والله شيخنا لو شايف في رادار شوي شيخنا. طيب بالنسبة حسب ما فصلت في الماء، يعني لو وضعهم في الماء، الماء لا ينجس، ما ينجس بس مكروه.
شيخنا، هل هذا الحكم ينطبق على نوم الليل ونوم النهار، أم هو في الليل لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل؟
ظاهر عليها أذكار النوم شيخ كمان على نفس الوتيرة؟
هنا
قضى حاجته ولم يستنجي لا بحجارة ولا بماء، ثم توضأ وصلى، ما حكم الوضوء مع الصلاة؟
أعرف من جواب السابق من صلى وعليه نجاسة صلاة باطلة.
شيخنا، عندنا في الهاشمي في درس الاثنين أبو مالك ذكر بأن حمل المصلي للنجاسة أو إزالة النجاسة هي واجب وليست بشرط، وبنى على ذلك من صلى وهو حامل للنجاسة صلاته صحيحة وهو آثم.
هذا ترى القول الأول، وهو أنه ليس شرطا وإنما هو واجب، هذا يقوله صاحب الروضة النذية، ويقول الشوكاني.
الرد عليهم شيخنا من حيث جعله واجبا،
من حيث قولهم بالوجوب دون الشرطية.
أين
أولا في عندنا ملاحظة فقهية بعتقد أنها هامة، وهو إذا كان هناك نهي يتعلق في الصلاة خاصة هذا يفيد الشرطية، والمنطق اللي حكيته عن أبو مالك وحكيته عن الشوكاني والصديق حسن خان يؤدي بهم إلى إنكار شروط متفق عليها ولا دليل عليها إلا نفس الدليل اللي أنا راح فيه الآن، وهو أنه إذا كان الشارع نهى عن شيء، ما تذكر فلسطيني ولا أردني، يمكن أخونا محمود مراد ايوه نعم. قال ماشي في الجدة بسرعة مخالفة للنظام، اوقفوا الشرطة، معه جواد امريكي، اول ما شافوا مع السلامة.
مع السلامة سيدو.
الله اكبر.
انا كمان حكى لك شيخ.
نعم. كل حكم امر به الشارع وليس هناك الا الامر ويتعلق بعبادة معينة وليس حكما عاما تتعلق بالمسلم بحياته العامة، تخصيص الصلاة بهذا الامر دليل على كون هذا المأمور به شرط من شروط صحة الصلاة، وهذه القاعدة ينبغي أن تطبق في كل الشروط التي ليس فيها نص خاص بأن هذا الأمر هو أمر عام للمسلم. مثلا طهارة الثياب التي كنا في صدد البحث فيها، لو واحد جلس نهار بعد ما أدى الصلوات في ثياب نجسة ما يقال أنه خالف الشرع أو الأمر. كذلك لو جلس مستدبر القبلة كذلك إلى آخره.
استنى شوي والله.
شو في؟
لأنه في طريق على القول اللي ذكرته.
القاعدة. ما بيخلون. ابن حزم قاعدته أوسع بكثير من هيك. عناب. إذا فهم الجواب تم.
الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لو سمحتم، النجاسة هذه التي تبطل بها الصلاة كم قدرها تقدر؟
مطلقا ما يمكن تجاوزه.
هل هناك شيخ فرق بين الناس وبين العالم في وجود النجاسة؟ أو أقصد الجاهل يعني
الموضوع. ينتبه لها في أثناء الصلاة فيعفى، وإلا فلا يعفى.
يعني انتبه الى بعد الصلاة الشيخ لا يعيد الجاهل.
اما في اثناء الصلاة لا يعيد.
شيخنا هل في الريح استنجاء؟ هل في الريح استنجاء؟ قال في الريح باستنجاء، قال لا في الجريش. شو ما التفريق انه اذا كان طرأت عليه في الصلاة او كان هذا
غير القاعدة ما ذكرناه آنفا انه شرط.
أيوة.
لكن لما جاء في السنة ان الرسول صلى حامل النجاسة ونزل جبريل واخبره فاستمر في صلاته.
أيوة.
مثل لما استمر في صلاته بعد ما تذكر انه على جنابة.
أيوة.
راح اغتسل وأتم.
أيوة.
بينما عمر بن الخطاب لما ذكر الجنابة بعد ما صلى الفجر أعاد.
أيوة.
هذه القاعدة. الأصل لم يمشي الإنسان مع أي قاعدة إلا ما استثني منها.
أيوة. شيخنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلى صلاتين في يوم، صلاة مرتين في يوم. فالآن مثلا إنسان كان قد صلى صلاة العصر في نجاسة ورآها في اليوم الثاني، فالآن بده يعيد الصلوات التي صلى بها وهو حامل للنجاسة، فهل هنا يدخل محظور؟
أنا محظور
اللي هو أنه الصلاة مرتين في يوم أو شو فقه؟
لا صلاة في يوم مرتين صحيحتين.
أي نعم.
ثم هذه القاعدة مخصصة كما تعلم، من رأى جماعة وكان صلى وحده فهنا يعيد الصلاة يصليها معهم لعروض هذا العارف.
في بعض أماكن الوضوء
مكشوفة. فإنسان كان يتوضأ في يوم ماطر فابتل شعر رأسه، فهل يجوز أن يمسح بيده؟
ما عندي الوضوء
يا أخي. سمعتكم قلتم إذا كان طاف بالحج قبل أن يربي فلا حرج كمان. قال إنه سمعت ابن باز إنه يعني بيقدم الرمي بعدين الطواف في هذا. هذه السنة نعم، لكن هو يعني بيعتبرها إنه حتى يستحي يتحلل فعلا التحلل في بداية الأمر إنه يكون الرمي سبق الطواف.
طبعا
سؤالك الأول هل أخذ جوابه غير
غيره
ما يعنيه الشيخ بن باز؟
أيوة
يعني إذا قدم الطواف وما إيش رمى.
أيوة
هون يرد سؤال بيتحلل ولا لا؟
أيوة
لا ما بيتحلل.
ما بيتحلل
لكن ما عليه إذن.
أيوة فالتحلل بالرمي بيصير
رمي.
أيوة جزاكم الله خير. أنا
شيخنا بالنسبة لقضية من لم يذكر البسملة في وضوئه، فهون النفي بطلان ولا
نفي للصحة؟
نفي للصحة. شيخنا إذا كان خطأ ولم ينتبه إلا بعد إتمام الوضوء فهل يبسمل؟
ما يبسمل لأنه إلا إذا كان ما تشاهد مثلا ما تشاهد قياسا أو منقول يعني أن يسمي أحسن من أن لا يسمي ما دام أنه تذكر قياسا على الطعام.
ولكن الوضوء صحيح يا رجل هذا ما دام عن نسيان أو عن جهل.
شيخنا بالنسبة كمان النقل واستمال العود لأنه له شريط، بنصح يعني في الحج والعمرة قراءة كتابكم الحج والمناسك وكتاب الشيخ بن باز الإيضاح في مسائل الحج والزيارة والعمرة. فمن جملة ما بنقول عليه بن باز إنه يقول بالنزول من مزدلفة بعد منتصف الليل حتى للعاديين، وإذا كان وصلوا منى قبل طلوع الشمس يرموا. فهذا شيخ القول أنتم تقولون غير صحيح، لازم ننتظر لابد إلى طلع الشمس.
هذا خلاف الحديث صراحة.
أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.
إن رجل توضأ بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين هل يجزئه؟
ولو سمحت بالنسبة لنسيان التسمية في الوضوء هي أصلا شرطا.
نعم
على أساس أن التسمية شرط في الوضوء، إذا نسي لا يؤثر في الوضوء رغم أنها شرط.
ما فهمت.
نسيان التسمية لا يؤثر في الوضوء رغم أنها شرط، والشرط معروف إذا ترك عمدا أو سهوا يؤثر في العمل.
نعم هنا نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا للقاعدة أولا، ولأنه المعروف عند جماهير العلماء أنه ليس شرطا، فمن لا إله عذر لهذا الذي ينسى. وإن كان مواظبا فهو أعذر.
شيخنا إنسان شك في وضوئه إنه مرتين أو ثلاثة فماذا يصنع؟
ما بضر الشك
لأنه خاف إنه زيادة، إنه فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم.
ما في قصد
ونمو صلاة بركعات محدودات بحيث إذا أنه نقص أو زاد فلا بد له إما من الاستدراك الناقص أو من السجود للزائد.
شيخنا يقول الأستاذ أحمد بأنه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي للمسلم أن يتوضأ كوضوء النبي عليه الصلاة والسلام تماما، فمن نقص شيئا فوضوءه غير صحيح لأنه يعني ما يكتفى مثلا بالفرائض زي ما بيأخذ البعض أنه من الآية، قال لأنه فعل النبي مبين للآية.
يا أنت غلطان يا هو.
والله أنا أكون غلطان أحب إلي.
عايز نشوف شو عم يقول.
يعني يقول بأنه ننظر في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كيف نقلت إنا، فينبغي للمسلم أن يتوضأ تماما مثل هذا الأمر. فمن نقص مثلا ما استنشق وضوءه غير صحيح، لم يستنثر وضوءه غير صحيح ولو كان اعتماده على الآية مثلا، لأنه فعل النبي موضح وشارح للآية.
في الكلام عن الأول الكلام الأول كم بدي اعترض عليه، لو واحد توضى مرة شو بقول الشيخ أحمد؟ راح يقول جاهل. بينما هلأ أنت جبت توضيح، هذا التوضيح هذا الإشكال. يعني الذي أنت الآن قلته أخيرا يفسر بالأسلوب العلمي أن ما فعله الرسول عليه السلام بيانا لنص قرآني فحكمه حكم النص القرآني، يعني اغسلوا وجوهكم، فكيف غسل وجهه وامسحوا برؤوسكم، كيف مسح رأسه، فكيفية مسحه للرأس هو بيان للآية الكريمة. مثلا تعرفوا خلاف بين العلماء في الواجب من مسح الرأس، هل هو كله أم بعضه أم شعرات كما يقول بعض الشافعية. فمن عرف أو ثبت لديه أن الرسول عليه السلام ما مسح أقل من رأسه كله، بيقول لك مواظبة الرسول على مسح رأسه كله هو بيان القرآن، فلا يصح وضوءه إلا هكذا. هذا مثال لما نقلته عن الشيخ أحمد. لكن إذا ثبت أن الرسول مرة مسح كلا ومرة مسح بعضا، حينئذ لا تطبق هذه القاعدة. فما الذي رابك أنت من كلام الشيخ أحمد؟
حب لكم يا شيخنا، يعني رأيكم. نعم الله زي في قضية طرحها في الجمعة الماضية وهي قضية القراءة خلف الإمام، فأتى على الآية قال إنه الاستدلال بالآية في نظري يعني غير جيد، قال لأنه الآية مكية وأبو هريرة إسلامه متأخر حيث أسلم مثلا في السنة السابعة، فنقل بأن الناس كانوا يقرؤون خلف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال فانتهى الناس عن قراءة فيما جهر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يخالج من بعض الصحابة. قال فهل يعني يعقل نزول مثل هذا الأمر في مكة وهذه الآية يقرؤونها وهم لا يعرفون معناها أو يطبقون على الأقل؟ فهذا يعني رأيهم. ويحمل النهي أو الخطاب أنه هذا الخطاب كان للمشركين لأنهم كانوا يستهزئوا في القرآن وكذا.
هون في قضيتين بقى، قضية تتعلق بحكم القراءة الفاتحة في الصلاة، وقضية تتعلق بمعنى الآية. فهو يريد الأول أم الآخر أم كليهما معا؟
هو يريد جواز القراءة،
جواز قراءة الفاتحة وراء الإمام الذي يجهر.
أي نعم. قال دليل أنه لما النبي عليه الصلاة والسلام خالجه الرجل فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، قال فهنا بفاتحة الكتاب عم جزء خالجوني، وإلا ما فادت الاستثناء.
يغفل عنها كثير من العلماء. هل تذكر آية إلا أن تتقوا منهم تقاد؟
ماني
مستحضرها جيدا. طيب ما فائدة الاستثناء؟
إلا
فائدة الاستثناء جواز المستثنى، مش ضروري تكون الفائدة بوجوب المستثنى. واضح؟
اي واضح.
طيب بعدين هذا الاستثناء بهذه الطريقة
ما بقرأ
ها؟
بسجل القديمة
بقرأ عليه. قضية الوضوء في غسل اليدين، فالشيخ أحمد يرى أنه لما نغسلها لازم نغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يعني قال أنه هيك اليد يعني في اللغة. أما أنه بعض الناس الآن المرة الثانية لما يجي يغسلوا تغسلوا من الرسغ. لا شيخنا، المرة هم بيكتفوا أنه أول مرة غسلوا ثلاث مرات، فالمرة الثانية بيجيبوا من هنا، بيجيبوا الماء إلى هنا، فبكون خطأ لازم يجيبوا كمان من هنا.
ما هو لما بدأ يقول بدأ يعمل ايه؟
اينا
بدأ يقول
فبقول لازم تمررها على جميع ايدك.
اقول